الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء، وأعوذ بك من سوء القضاء، وأعوذ بك من شماتة الأعداء، وأعوذ بك من المنع بعد العطاء. اللهم تقبل منا الصيام، تقبل منا القيام، وتقبل منا تلاوة القرآن، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين، فرج كرب أمتنا واصرف عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان الكافرين، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام. مرحبا بكم وحلقة جديدة على مائدة درس التهجد من خلال شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: وصايا القلب. وما زلنا مع جزئها الثاني، وهذا هو اللقاء الثالث. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، مع وصايا الولد قلت: وأوصيك يا ولدي بالحذر من البدعة وأهلها. جزاكم الله خير، فلا تجالسهم، وعليك أن تحذر منهم ومن شر بدعهم بعد القيام بواجب النصح لهم. مرة ثانية: وأوصيك يا ولدي بالحذر من البدعة ومن أهلها، فلا تجالسهم، وعليك أن تحذر منهم ومن شر بدعهم بعد القيام بواجب النصح لهم، فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصلح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأخرج الترمذي رحمه الله في سننه كتاب العلم من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نصوص كلكم يحفظها، أليس كذلك؟ بلى، سمعتموها كثيرا، بل وتكلم الكثير منكم بها كثيرا. السؤال: هل نعيش حقائقها؟ دي مسألة مهمة، فارق بين حفظ النصوص وإتقان الحروف وبين العمل بهذه الحروف وهذه النصوص. هذه النصوص هي وسيلة لمقصد، المقصد هو التزكية يعني العمل. القرآن والسنة علم، العلم وسيلة لمقصد وهو التزكية. عندما تقرأ القرآن، عندما تسمع للسنة، لابد أن تفتش في نفسك، أنت الذي قرأت أو سمعت من نصوص الوحيين ما أثره عليك؟ الأثر إيه؟ هل أنا من أهله أم لا؟ فهذا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه يحدث عن أمه التي ربته، قال: عندما كنت غلاما صغيرا أرسلتني أمي لطلب حديث رسول الله عليه الصلاة والتسليم، وقالت لي: يا سفيان، احفظ 10 من أحاديث النبي عليه الصلاة والتسليم، ثم قف وانظر هل أثرت فيك أم لا. إن أثرت فيك فواصل طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تؤثر فيك فلا تطلب حديث رسول الله عليه الصلاة والتسليم. يعني إيه؟ يعني خذ بعض النصوص النبوية وقف، هل أنا من أهلها أم لا؟ عملت بها أم لا؟ لو مجرد حفظ نصوص مفيش عمل، اوعى تطلب، لأنه يكون حجة عليك مش ليك، ودي مشكلة وقضية. ده مش معناه الزهد في العلم، لا، ده معناه بيان المقصد من طلب العلم. يبقى احنا بنتعلم ليه؟ عشان العمل، عشان العمل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى اللي هو العلم، ودين الحق العمل بالعلم. فالنبي أرسل بأمرين، بالعلم كوسيلة والعمل بهذا العلم، وده المقصد. لأن الدين هنا يعني العمل، فلفظة الدين تأتي في القرآن والسنة بمعنيين، الأول بمعنى العمل، والآخر بمعنى الجزاء على العمل. الجزاء على العمل، مثلا في قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني إيه؟ يعني عملا، يعني منهجا، يعني ربنا رضي الإسلام لنا إيش؟ منهجا، العمل. بينما في قول الله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، المقصود إيه؟ يوم إيش؟ حساب، يوم القيامة، اللي هو الثواب على العمل. ولذلك لخصها أحد السلف فقال: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، يعني كما تعمل تحاسب تجازى. فجاء بالمعنيين في جملة: كما تدين تدان. ودي ملخص المنهج، إلا هتعمله هو اللي هتلاقيه. زرعت خير تحصد الخير، زرعت الشر هتحصد الشر. الجزاء من جنس العمل. عشان كده وانت بتقرأ القرآن لازم تتدبر. فالنصوص اللي بين ايدينا الليلة امر باتباع النبي، وتحذير من مخالفة النبي. يبقى اتباع النبي سنة، مخالفة النبي بدعة. يبقى إذن لابد أن نحذر من البدعة، من خالف النبي، لا في قول ولا في عمل ولا في خلق ولا في سلوك، الذي يريد النجاة. لذلك نقول إن البدعة شر كلها، وضلال كلها، وهلاك كلها. وأخطر حاجة في البدعة أن صاحبها لا يتوب. لأنه يعتقد أنها دين، فكيف يتوب من الدين؟ كما قال ابن القيم: مدمن الخمر يتوب وصاحب البدعة لا يتوب. لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية، وصاحب البدعة يعلم أنها دين. ولذلك إذا خاطبت صاحب بدعة أعياك، لأنه أحمق، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لكل داء دواء إلا الحمقى، أعيت من يداويها. لما تيجي تناقش مبتدعا ما عندوش أصول يحتكم إليه فيتعبك، تيجي تكلمه بالكتاب والسنة يلوي أعناق النصوص، أو يسب أو يشتم أو يعلي صوته أو يطعن. ليه؟ لأنه ليس بصاحب حجة، لا يرفع صوته عند النقاش العلمي بالسب إلا سفيه جاهل، لأن صاحب العلم يرد بالدليل، الأدلة حاضرة، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، أجمع العلماء. إنما صاحب البدعة لا يقوى على الحجة، إن كلامه كله تابع للهوى، تابع للهوى. ولما تيجي تناقش صاحب بدعة تتعب. ليه؟ لأنه عقد القلب على البدعة كأنها الدين، فبيشوفك أنت جاهل، بيشوفك أنت لست من أهل الحق، فتركوا المنهج ولجأوا لماذا؟ لأهواء وآراء، ودي المصيبة. طب ايه مفهوم البدعة؟ البدعة من حيث اللغة تعني الأمر المخترع على غير مثال سابق، ده في اللغة، ولذلك منه قول الله تعالى بديع السماوات والأرض. ايه معنى بديع؟ يعني خالق السماوات والأراضين على غير مثال سابق، فهو مبدعهما جل جلاله، فده في اللغة. يبقى اللغة هو الأمر الجديد المخترع على غير مثال سابق. طيب البدعة شرعا إيه؟ هي طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يعني عاملة زي الدين، ما الناس بيتعبدوا، انت معايا؟ طيب تضاهي الطريقة الشرعية، ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة أبدا، يقصد صاحبها المبالغة في العبادة، هذه الضابط أهو، يعني هو بيقصد إيش؟ المبالغة في العبادة. الجماعة اللي بيعملوا حضرات باسم الذكر، تمام؟ يقول لك عاملين حضرة، ماشي، قعدوا عملوا حضرة، هل من الذكر أن يتراقص من جلس للذكر؟ هو ده السؤال. تصفيق ورقص وتمايل باسم الذكر، طيب يجي الرأس من رؤوسهم يجلس ويقعدوا يغنوله بقصائد شركية كفرية جعلوه الملاذ والغوص عند الملمات والضوائق، زي الرأس اللي عندنا في مصر ده المسمى بعلي جمعة، يدخل المعازف في المسجد فرقة موسيقية وهو قاعد بعمته الحمراء والشال بتاعه الأحمر والناس حوالين منه، والتاني يقول له ايه؟ سيدي علي جمعة يا غالي بالله شوف لي حالي. شوف لك حالك، حال ايه؟ تركت الملك القادر الخالق ورحت للمخلوق الضعيف؟ هل انكر عليه؟ لا، ده فرحان وعمال يتمايل. فهل الصفة دي في الذكر فعلها رسول الله؟ طب هل فعلها اصحابه؟ هل كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم يجمع أصحابه لحضرة؟ شوف ابن مسعود يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللنا بالموعظة مخافة الملل. يتخللنا بإيش؟ بالموعظة مش بالتراقص. بل كان الصحابة يجلسون حول نبيهم وكأن على رؤوسهم الطير. ادي مجالس الذكر اهي، الصحابة قاعدين جنب النبي بيعلمهم كأن على رؤوسهم ايش؟ الطير. يعني ايه؟ من سكونهم وعدم حركتهم في مجلسه لو جاء الطائر لوقف مطمئنا على رؤوسه، والطائر لا يطمئن إلا على جذع لا يتحرك. فهمت الأدب ده؟ أو ده الأدب في مجالس العلم. لا، دلوقتي بيقفوا صفين ويقف صاحبنا، الله، هو لسه بيسخن، خلي بالك، يعني ده لسه هيولع الدنيا دلوقتي بقى بالحاضر. وطبعا الرز بلبن موجود، المهلبية، إيه والله، والخرفان والعجول، وتلاقي زندهم قد كده وبطنهم قد كده، ما هي دي سبوبة، وفي صندوق نزور بره عند الضريح بيتحط فيه بالملايين من دم البسطاء الفقراء اللي ضيعوهم بالبدعة، جعلوهم يناموا عند الأضرحة والقبور. يا سيدي فلان وارمي، حط يا حاج الفلوس عشان يجيلك الولد، وعشان المشكلة اللي مع الزوج تتحل، وعشان الواد يخف من العلة والمرض، حط الفلوس.
وسيدي علي جمعة يا غالي يقعد في القصور ويركب أفخر السيارات من فلوس الغلابة والبسطاء. ما هو والي، وكل برغوت على قد الدم. ما هم برضو زي ما في الكنائس في درجات ورتب دينية، من شماس لمش عارف لإيه لقس مش عارف إيه، برضو كده عند دول في رتب، دول رتب منهم الأقطاب اللي بيتصرف في الكون من دون الله، هم اللي بيديروا الكون ده كله. اه والله العظيم اوعى تصدق متصوف لانه بيستعمل التقية، والله عنده ما يسمى بالاقطاب، دول بقى اللي ايديهم طايله في الدنيا كلها. في البدايات يبدا مع المغفلين البسطاء عادي، راجل ملوش يلاقيك لما تقرب، خدت منه العهد وقربت واداك السبحة الطويلة واداك الورد الطويل واداك الأذكار اليسرية والأذكار اللي مش عارف ايه، تمام، بيبدأ يرقيك. تعال بقى ناخده بقى مرة هنا نوديه هنا لغاية ما يوقعك في الكفر والعياذ بالله، ياخدك عند القطب بقى مش عارف فين، عندنا في صعيد مصر يقول لك بس هنا بقى القطب الفلاني، تروح عند القبر ده بقى اللي بيدير الكون ده كله. اي والله العظيم نصا هكذا. فده كله جه منين؟ من البعد عن الكتاب والسنة. البدعة شرها تبدأ صغيرة وتكبر، والعياذ بالله رب العالمين. فبيقول لك حاضرة وذكرى بنعبد ربنا، واوعى تقول لي صوفية العصر ليسوا كذلك، والله هم عين ذلك. يؤمنون بأن الولي داخل القبر يتصرف في كون الله، والله العظيم، وأنه يطلب منه المدد ويمدك، وأنه يشفي المريض، وأنه يقضي الحاجات. بس مصيبة كبيرة جدا يا إخوة، شر البدعة ضياع الدين، ضياع المنهج. لماذا سلط الأعداء؟ لما انحرفت الأمة بهذا الشكل، طوائف وفرق بدعية ضالة مضلة، ويزعمون كذبا وزورا إن التصوف كان عند السلف. تصوف إيه؟ السلف كان عندهم الزهد، الزهد في الدنيا كزهد ابن القيم وزهد ابن تيمية. الزهد ده أصل من أصول الإسلام، تحلي بمكارم الأخلاق مع التزام الكتاب والسنة كمنهج عقيدة وعبادة وفقه. إنما دلوقتي دول زهدوا في الدنيا، ده كروشهم قد كده، والأموال بيجمعوا في شويلة، يلبس لك الكركري بتاع المغرب 200 لون في قميصه، وبعد كده يروح يصيف فين؟ في المالديف بأموال النزور. اه والله العظيم يقعد في أمريكا، ايه والله العظيم. والجاهل ده بيروح يدخلوه الجامعات يدرس، الجاهل ده المجنون ده المكذوب ده اللي ماشي بخمسين لون ده وقطع قماش مقطعة قدام المغفلين عشان ياخد النزور. أفضل استقبالات، أجمل المراسم كمان باسم التصوف. تصوف إيه؟ أي تصوف هذا؟ هذا ليس بتصوف، هذه البدعة الضلالة، نسأل الله السلام. وخدع الكثيرون للأسف. والله إخوة، من لم يتغير حاله لأمر البدع نسأل الله السلامة. ده النبي قالها نصا، كل بدعة ضلالة. يا إخوة ده هان عليهم كلام النبي والله ومنهج النبي، من أجل أسيادهم هؤلاء تركوا السنن وأصبح الإسلام بالنسبة لهم ذوق. عارف منهج الذوق؟ من ذاق عرف، ما هو ده منهجهم. هو ما عندوش كتاب ولا سنة، عنده ذوق، عنده حدثني قلبي عن ربي. ما فيش حاجة اسمها حدثني نبي عن ربي، لا، حدثني قلبي عن ربي. ده النبي بيجي لهم يقظة يا رجل، بيقول لك بيجي لنا في اليقظة، بيجي ليسري جبر في اليقظة، بس يسري جبر رفض، مش قادر، ما قدرش أشوفه، لو شفته في اليقظة هعيش إزاي بعد كده؟ بيقول لك كده صراحة تانية، مش هيقدر يعيش بعد كده. وقالوا في قال له اكشفها يا يسري، كشفها يسري، كما قال الإمام مالك وكذلك الشافعي، من تصوف أول النهار ابتلي بالحمك في آخر النهار. الجنون يعني. دي والله العظيم اهو الائمه الكبار اهو بسند صحيح من تصوف على المنهج بتاعهم ده. مصيبه كبيره جدا يا اخو. فالبدعه طريقه مخترعه في الدين تضاهي الطريقه الشرعيه، ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع معتبر يقصد صاحبها المبالغة في العبادة. يقول لك بيذكر ربنا 10,000 مرة، مردود غير مقبول. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، عنده إخلاص لكن ما عندوش متابعة، والعمل لكي يقبل لابد من إخلاص ومتابعة. ليس من هدي النبي أن نذكر ربنا بنداء دون طلب، حتى بنص القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. بتقول يا لطيف عاوز ايه؟ عاوز ايه من اللطيف؟ لا ده أنا بذكر. الذكر قول سبحان الله، الذكر قول الحمد لله، الذكر قول الله أكبر، الذكر قل لا إله إلا الله، أدي الذكر. إنما يا لطيف اطلب، لأن ده نداء، نداء اطلب. لا ده هو بيقولها 10,000 مرة، ومش بس كده، وهو يقول لك أسماء، أسماء الله هو، والله العظيم، والله العظيم يا جماعة هذا كذا يقولون والله، هو هو يقعد يهوهو طول النهار، قال بيذكر ربنا باسمي هو. يا جاهل يا غبي، هو الله ده ضمير، يا غبي يا غبي. لا ده من أسمائه الحسنى، مش من أسمائه الحسنى والله. وتلاقيهم كده هو هو هو، وتلاقي تلاقي واحد بقى صوته كده مسرسع، يا رب سلم، بقى عايشين في حيوانات. والله العظيم زي الذئاب. شوف المسخ بيحصل فين، لأنه بعدوا عن الطريق، بعدوا عن الطريق. نسأل الله السلام. البدعة تنقسم قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. الحقيقية التعريف اللي سبق ذكره، لا دليل من كتاب ولا دليل من سنة، زي إيه؟ الرهبانية. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق. ده النصارى أهل الكتاب يعني، ابتدعوا ويريدهم حتى حافظوا على ما ابتدعوه. والله ما طلب منهم هذا، ده اسمه استثناء ناقص. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا، أي ما كتبنا إلا ابتغاء رضوان الله، ده اللي كتبناه عليه رضا الله عز وجل مش البدع. جينا في إسلامنا بقى قال لك لا، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما أراد بعض الصحابة الخصاء وعدم الزواج، ما دي رهبنة، الإسلام ما فيش فيه رهبنة، يبقى دي بدعة حقيقية. هم ينقطعون باسم الرهبنة اسما فقط، لكن حقيقة ما فيش رهبنة، في زنا وفساد وفجور في الأديان، ما فيش انقطاع ولا حاجة، ده مسميات فقط، عشان ما برضو عندهم سبوبة زي ما احنا الصوفية عندنا سبوبة، هم برضو عندهم كده شغل كبير قوي عالي، ده راهب ده خلاص، شكرا الراهب ده بقى عدى بقى خلاص، برضو الولي فلان عدى خلاص وصل. وبعضهم يترك الصلوات ليه؟ لانه خلاص وصل، ما تعرفش وصل فين مش عارف. المهم نيجي بقى للإضافية. الإضافية نفس التعريف بس بيخالف المنهج في 6 أمور، في السبب والنوع والقدر والكيف والزمان والمكان. يعني بيجي الأصل مشروع في الكتاب أو السنة ويخالفه في 6 أمور أو في 1 من 6 دول. مثال السبب، أي عبادة لها سبب شرعي، إن أتيت بعبادة ليس عليها سبب شرعي وجئت بسبب ليس شرعيا يبقى بدعة إضافية. زي إيه؟ ليلة الإسراء والمعراج يحتفلون في كل رجب في ليلة 27 بالإسراء وإيش؟ والمعراج باسم حب النبي، صح كده؟ نقول له طيب هل الإسراء والمعراج سبب شرعي للاحتفال؟ هو ده السؤال. هل النبي احتفل بليلة المعراج؟ لا. طب حث الصحابة على الاحتفال بها؟ لا. طيب هل ليلة الإسراء معلوم وقتها تحديدا؟ لا. يبقى السبب ده ايه؟ غير شرعي. باحتفالك ايه؟ بدعة. بدعة. وعليه الاحتفال بمولد النبي، وعليه اي مولد في الإسلام، بدعة منكرة. النبي قال لا تتخذوا قبري عيدا. العيد من العود، يعني مش كل سنة تحتفلوا بمولدي. يبقى أفلك البال يا أخي. ما النبي احتفل، النبي احتفل يا كذوب. ده النبي منع الاحتفال بالصيام. النبي كان يصوم الاثنين وإيش؟ والخميس. فلما سئل على الاثنين قال يوم ولدت فيه وأرسل إلي فيه وفيه يرفع العمل وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ثلاث أسبابهم لصيام الاثنين: اتولد فيه، أرسل إليه فيه في بداية الرسالة، كذلك يرفع العمل فيه. تمام كده؟ نقول له انتظر بقى، شوف حتى فقه الأئمة. الإمام الفكهاني يقول لك وصيام النبي تحريم للاحتفال، لأن الاحتفال يكون بالأعياد والصيام يحرم بالأعياد، فصيامه معناه إيه؟ حرمة الاحتفال. لأنه لو كان عيدا ما صام، ولا إيه؟ يعني صيامه معناه إيه؟ تحريم. طب أنتوا صوموا، ولما تصوم هتصوم كل اثنين مش يوم في السنة، ثم إن يوم مولده وفق تغير الزمان مش ممكن أبدا يجي كل سنة يوم اثنين، مرة يجي سبت مرة يجي حد، ما هتصوم إزاي السبت وهو نهى عن صيام السبت منفردا؟ هتصوم إزاي الحد وهو نهى عن صيام الحد منفردا؟ وصلت دي ولا ما وصلتش؟ يقول لك هاي طيب احتفلوا زي، صوموا كل يوم اثنين نافلة. إذا كان المقصد ده احتفال احتفلوا بالصيام. هما بيحتفلوا بإيه بقى؟ بالأكل والشرب والرقص. ما هو المجرم ده يسرى، أنا عارف، آه برضو هنخالفه. آه المهم، يبقى ده السبب، لازم السبب يكون شرعي. اثنين، القدر، العدد، يعني في عبادات مقيدة بعدد، ما ينفعش أزود ولا نقص. صلاة الظهر كم ركعة؟ ما نخليها خمسة، مش فيها قراءة وذكر ودعاء ولا إيه وكلها خير، ما نخليها خمس ركعات، ينفع؟ ما ينفعش، لأنها مقيدة بعدد. الصبح ركعتين مقيدة بعدد، الأذكار دبر الصلاة مقيدة بعدد، ما ينفعش أزود ولا نقص. طيب ثلاثة، من حيث الجنس، يعني النوع، الأضحية من بهيمة الأنعام، يعني من الجمال، من البقر، من الضأ والماعز. أنا عايز أضحي بغزالة، يعني الغزالة غالية قوي، صح؟ والله العظيم غالية جدا وصعب إنك تجيبها أصلا. يعني يقول لك بقى أنا عايز أضحي بغزالة، ينفع؟ نقول لك لا تقبل. ليه؟ لأن من بهيمة الأنعام الأضحية لها نوع معين. طب عايز أضحي بفرس، ما ينفعش، لازم من بهيمة الأنعام. عشان جالك الضلال يقول لك ويجوز أن تضحي بالدجاج وما تضايقوش على الناس. عارفين انت بقى الضلالي ده؟ الومس سعد الدين، اسمه سعد الدين، والله انت ولا سعد ولا دين. الضلالي ده يقول لك ويجوز أن تضحي بالدجاج، وبعضهم يستدل بأثر باطل من مرويات الشيعة الروافد أن بلالا ضحى بديك ثم قال مؤذن يضحي بمؤذن. هذا باطل، وده طعن في الصحابة. بقى بلال بن رباح مؤذن النبي من السابقين للإسلام، لا يعرف أن الأضحية من بهيمة الأنعام. يبقى لابد نهتم بقضية الجنس، لو خالفت الجنس والنوع في العبادة وقعت في البدعة الإضافية. أربعة، الكيف، الذكر له هيئة، العبادة لها هيئة، إن خالفت الهيئة دي اللي كان عليها النبي والصحابة وقعت في البدعة زي ما قلنا الحاضرة كده ويتراقصون، يبقى خلفه في جاب ايه؟ الهيئة، وقعوا في البدعة. الزمان في عبادات مقيدة بزمن، ما ينفعش في غير الزمن، زي الحج أشهر معلومات، ينفع زي ما قال لك المجرم الثاني الأبو عمة حمرة المتنصر اللي بيدعي الإسلام اللي يقول لك مفتي استراليا اسمه الراشد ده، ولا هو راشد ولا غيره، يقول لك احنا عايزين نحج في جبل الطور، وانا بدعو الناس هنغير موسم الحج عشان ما ينفعش كده، هنخليه في موسم تاني، وبدل ما نحج المكة هنحج الجبل الطور. يا ولد شفت الجرام وصل لفين؟ وده بيتفتح له قنوات، بيتفتح لهم القنوات دول عشان يبلبلوا عقائد الناس وثوابتها. ففي عبادات ليها زمان، يبقى الحج له أشهر معلومات ما ينفعش فيه غيره. كذلك الصيام في النفل له أي وقت، في اثنين وخميس، ما بتقول له أنا بشتغل اثنين وخميس أصوم حد واربع كل أسبوع، ما ينفعش حبيبي، بدعة. تصوم اثنين وخميس ما فيش، خلاص اسك ما تصومش، دي نافلة، لكن لا تغير الزمان. المكان في عبادات مقيدة بمكان ما ينفعش في غير المكان، وليطوف بالبيت العتيق، ده طواف عباده، يكون عند حول البيت فقط، تروح تطوف حوالين ضريح بدعه منكره ونوع من انواع الشرك، لان صرف العباده لغير الله. التقبيل في موضع واحد، الحجر الاسود، هتروح تقبل انت الضريح والعتبات والعمه بتاعت الوالي بدعه، لان غيرت مكان وصوره العباده. فهمت حاجه ايمن؟ المقام ضاق وطولنا عليكم، اكتفي بهذا القدر، فان قدر بقاء وكان لقاء نواصل.